قل إن صلاة
الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الكرام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله ليلتكم. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الوهم والحقيقة. كنا في الحلقات الماضية تحدثنا عن كثير من الأوهام وبينا الموقف أي من هذه الأوهام. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنعيش رحلة مع ضيفنا الكريم، قام بها في دولة المغرب، وقام بزيارة برية لمغارة شم هاروش. من خلال هذه الرحلة نحاول أن يعني نحدد بعض الجزئيات ونذكر بعض الأمثلة والتطبيقات لكثير من المخالفات التي ذكرناها في الحلقات الماضية، ونبين كيف تعايش الناس أو كيف عاش الناس هذه البدع والمخالفات. أيضا نحاول مع كل جزئية أن نستحضر الموقف الشرعي وندلل عليه من نصوص الكتاب والسنة. في بداية اللقاء باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعي الإسلامي المعروف، حياكم الله أبا عبد الله.
حياك الله شيخ.
الترحيم موصول لكم أنتم أيها الأحبة، أرحب بتواصلكم الكريم مع هذا من خلال الموقع خاص بالشيخ والذي يظهر الآن رابطه على الشاشة. أيضا أشكركم كثيرا لتواصلكم عبر رسائل الجوال من خلال الأرقام التي تظهر لكم الآن على شاشة المجد. زيارة مغارة شم هاروش هو عنوان حلقتنا. نعيش هذه الرحلة بجميع تفاصيلها، أن نستلهم الدروس والعبرة والتوجهات الشرعية من هذه المواقف. الشيخ راشد، قبل أن أخرج للتقرير الأول، إذالك من تعليق في دقيقة أو أقل لكي نقضي هذه الحلقة مع هذه الرحلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أخي الشيخ معمر أرحب بك وأشكرك على كلماتك الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن نكون في هذه الحلقة وفي الحلقات الماضية أن نكون بالفعل قدمنا صورة جيدة عن هذا البرنامج، وأيضا أن نكون ساهمنا في نشر هذه العقيدة العظيمة التي أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم ولعل هذا أيضا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في سورة العصر. وأكد فقط على في غاية الأهمية أن وهي ذكرت في أول البرنامج وفي وسطه ونقولها الآن، ليس المقصود من هذا البرنامج البحث عن السلبيات لدى المجتمعات الأخرى ومن ثم الحق والصواب فيها، هو المقصد أننا نحن نبحث في عالمنا الإسلامي ونحن كلنا جسد واحد.
صحيح.
الذي يؤلم السعودية، يؤلم الكويت، يؤلم المغرب، يؤلم مصر، كلنا يد واحدة ونحن في خندق واحد ونحن كجسد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في السعودية يؤلم إخواننا في مصر، والخطأ الذي في مصر يؤلم إخواننا في المغرب، والخطأ الذي في المغرب يؤلمنا نحن. وهكذا يجب أن تكون رؤيتنا لهذا البرنامج ولغيره، فليس والله قصدنا أن نبين أخطاء أو سلبيات أو نحو ذلك. الأمر الآخر أن ما نقدمه لا يعبر عن صورة أو ظاهر المجتمع. يعني الحلقات التي مثلا قدمناها عن مصر، هل معناه أن كل الذين في مصر يذهبون إلى التمسح والتبرك بموطئ قدم النبي كما يزعمون؟ الذين في سوريا هل الجميع يذهبون إلى الجامع الأموي للتبرك كما يقال رأس يحيى بن زكريا؟
أو صور نادرة،
هي حالات موجودة في هذه المجتمعات ليست تنطبق على المجتمعات
ولا ترقى إلى الظاهرة
ولا ترقى. والأهم من هذا أن الذين علقوا على هذه الأحداث هم علماء هذه البلاد، فكان معنا من المغرب الأستاذ الدكتور محمد سدرة، وأنا أعتز بوجوده معنا برنامج. كان معنا من مصر الأستاذ عبد المعطي بيومي، الدكتور عبد المعطي بيومي، الدكتور محمد فؤاد شاكر. كان معنا من السودان مجموعة من العلماء، كان معنا من المملكة العربية السعودية. فالغرض والهدف هو أن نبين هذه الأخطاء وأن نجليها للناس، أن نجتنب هذا الخطأ ونذهب إلى الصواب الذي نبحث عنه.
الشيخ أنا في الاستوديو ما شاء الله بالبشت، لكن في المغارة كنت بمظهر آخر بوسيلة قديمة جدا نشاهدها. مشاهدي الكرام، نخرج من التقرير ثم نعود، ابقوا معنا.
طبعا احنا متوجهين الى هشام هاروش وامامنا مسافة طويلة جدا، فليس هناك طريق للسيارات الا عن طريق هذه البغال. انا وفريق العمل نسأل الله ان يعيننا على هذه الرحلة. نركب البغال في هذا الطريق لان طريق وعر جدا وليس له طريق سيار نستخدم فيه، فلذلك قررنا وفريق العمل أن نجازف وأن نغامر حتى نصل إلى بغيتنا ونطلعكم على ما يحصل فإلى مغارة شم هاروش. لم نكن نتوقع أن الجو بهذه يعني قارس إلى هذه الدرجة، لكن أعتقد أن شاء الله ما سنراه يعني حينما نصل يستحق هذا العناء لننقل لكم صورة حقيقية عما يجري لدى مغارة شم هاروش. نحن هنا وصلنا الآن إلى مغارة شم هاروش بعد مسافة طويلة جدا استغرقت ساعتين، وجدنا فيها مصاعب كثيرة جدا. أول هذه المصاعب أن البرد اشتد علينا بشكل كبير جدا، فاضطررنا أن نلبس أي لباس موجود أمامنا. العجيب المنطقة هنا منطقة يعني قديمة جدا، لكن يبدو لكثرة الزوار الذين يأتون إلى هذه المغارة نهضت الحياة هنا، فتجد محلات لبيع الملابس والعصائر المأكولات والمشروبات. وهذه المغارة مغارة لجني اسمه شم هاروش، وهو أحد ملوك الجن السبعة، والبعض يقول هو قاضي الجن ونحو ذلك. وهناك أنواع من القرابين والنذور المالية والهدايا التي تقدم إلى هذه المغارة عند قبر شم هاروش. ننتقل إلى هناك بإذن الله عز وجل. كما تلاحظون الآن نحن يعني على مقربة جدا من مغارة شم هاروش. يوجد حول المغارة كما ترون مسجد، وكذلك في الأعلى في أعلى المغارة وفي أعلى الكهف يوجد مجموعة من الأعلام التي وضعت هنا، كذلك بعض المرضى الموجودين عند المغارة. الذي يستوقفنا هنا هذه اللوحة المكتوب مكتوب فيها خاص بالمسلمين، وكما ترون اللوحة أمامكم تبين حقيقة هذا الأمر.
Miss Per, I come from Oslo in Norway, and I have been loving to travel in Morocco since 1980 when I was only 16 years old. And first time in Sidi Samarouche was 20 years ago. I know there is a religious spot, a holy place for Muslims. But of course we are not, as non-Muslims, not allowed to go inside, so I have not seen it. But I know that people come here to worship, to sacrifice. They bring a small maybe, and they bath to clean themselves, and they hope maybe to have be happy and healthy if they have sickness. And before, when the Prophet Sidi Samarouche was living, pilgrim was coming here to be healthy.
الناس الذين يأتون إلى هنا ماذا يريدون؟
الى هنا سيتي شمهاروش في هذه المنطقه هذه. الناس تيو باش يتخلصوا من الارواح الشريره من الجني على حسب الدعايات اللي
ياتون لعلاج امراض وطلب شفاء. سيدي شمهاروش ما هي حقيقته؟
على حسب خرافة ولا ادعاء قول سيدي شمهاروش ولي من أولياء الله الصالحين.
أنت تؤمن بالشيء هذا؟ أنت تقول خرافة
هي ماشي خرافة، ولي من أولياء الله الصالحين نعم، ولكن القدرات اللي تأتي من بعد ما تأمنش بها.
هو ولي أو جني؟
أظن أنه ولي حسب
على حسب ما تعرف أنه ولي. طيب، هذا كان أحد الزائرين إلى هذه المنطقة، ويبدو أن هناك تضارب في المعلومات تفيد بحقيقة غارة وبحقيقة سيدي شمهروش.
شمهروش هو عميد الجن في المغرب، يعني المغاربة يعتقدون أن شمهروش هو عميد الجن، وأنه الشيخ الذي يعطي للناس للسحرة للبركة ومنه يستمدون البركة، وأنه الشيخ وأنه الزعيم، وهؤلاء الأشخاص كلهم يستمدون هذه الأمور من جني في عرفهم أنه الجني الرئيس أو الجني الأكبر الذي هو شمهاروش. وليس مغارة شمهاروش، مغارات أخرى مثلا قرب برشيد هناك مغارات كلما لأن الجني الجني مرتبط، كلما كان الظلام كلما كانت المغارة، كلما كانت الحراش كلما كان المكان موحش ومغل ومخيف إلا وارتبط به الجني. وبما أن هذه المغارة فيها هذه المواصفات، فهذا الناس قالوا بأن فيها شمهاروش، وشمهاروش لا يموت وهو دائم موجود ويستمد، وإذا ما أردت أن تأخذ شيء فذهب إلى شمهاروش يمدك بهذه البركة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ونعود لفارس هذه المغارة فضيلة الشيخ راشد الزهراني
الخيال.
نعم شيخنا، قبل أن نقف معك في الصعوبات وطريقة وسيلة الانتقال، أنا لفت نظري عبارة قلتها ويمكن يعني تثير تساؤل لدى المشاهد، عندما تقول أن شمهروش هو أحد ملوك الجن السبعة، هل كنت يعني تقرر حقيقة أو تنقل واقع؟
لا هو طبعا نحن هناك نسأل الناس فيخبروننا بحقيقة ما يجري هناك، وإلا فكل ما يعني ذكر غير صحيح. يعني لا يوجد، ليس هناك مغارة حقيقية، وسيأتي في التقرير بعد قليل يوجد أصلا قبر ولا ضريح، وإنما يعني يستغل فيها الناس البسطاء، يذهب الإنسان مريضا فيجد مرضا إلى مرضه.
هم مش قصة المغارة، هم يقولون داخلها ضريح.
نعم، هذه المغارة من المغارات المشهورة جدا. نحن كان التصوير يبدو يوم الأحد أو كذا، أنا لا أذكر الآن، لكن هو إما يوم الأحد أو يوم الخميس، الأعداد تكون أكبر بكثير مما رأينا. نحن ذهبنا في أحد الأيام التي ليست أيام مناسبة
بسبب ظروف عمل، ولا لهم اعتقاد أيضا في هذه الأيام،
هم يعتقدون أظنه يوم الخميس هو اليوم الأكثر الذي يرد إليه الناس من كل مكان، لأن يقولون هذه القبر قسموا الملوك الجن إلى سبعة ملوك.
طيب،
وكل يوم من الأيام السبعة
خاص
بملك، فملك اسمه المذهب، وملك يعني ومره والأبيض وغيره، شمه في يوم الخميس، فالناس تأتي يوم الخميس من أجل يعني غرض واحد وهو غرض الاستشفاء، لأنه عندهم قناعة أن الإنسان إذا أتى وفيه السحر أو فيه جن، أنه منذ أن يدخل هذه المغارة أنه مباشرة يحل السحرة أو يخرج جن منه. وهذه بأمي رأيتها أنها لا صحة لها.
كيف؟
دخلت امرأة فاستدعاني السادن وقال لي هذه المرأة فيها جن، ومنذ أن تطى قدمها داخل المغارة، نحن ترددنا كثيرا في الدخول إلى داخل المغارة، خاصة الفريق الذي معي، يعني تعرف الخوف ونحو مكان مظلم.
صحيح.
لكن استعنا بالله وقرأنا آية الكرسي والمعوذات والحمد لله.
بس الخوف من ماذا يا شيخ؟
تعرف
أنك أنت مؤمن أنها خرافة؟
لا، ليس أنا أتحدث أنا، لكن أنت إذا قيل لك هذا مكان مظلم وكذا، فبعض الزملاء كان لديه تخوف من الدخول، لكن منذ أن وطئت أقدامهم عتبة المغارة زال كل الخوف، لأنه لا حقيقة لما يقال.
طيب،
فاستدعاني وقال إن امرأة هذه ترى فيها جن، وانظر الآن إلى تأثير شمهروش منذ أن تطى قدمها باب المغارة فإن الجن يخرج مباشرة. دخلت المرأة فلم تسرع لأنه قالوا تسرع مباشرة. فأتى السادن الأول اللي كان يعرفني فقرأ عليها ونفث وحاول يمين يسار ما استطاع أن يصرعها.
ما في تنسيق بسبق.
ما أتى سادن آخر لا أنا سأقرأ بالقرآن. قرأ بالقرآن ما نفع. في الأخير خرجت المرأة.
طيب
أنا لا أعرف إلى أين ذهبت، لكن تقريبا بعد 10 دقائق أتت والوجه متغير. أول ما دخلت تحدث الجن على لسانها. طبعا ذهبوا رتبوا الأمر وادخلت المرأة مرة أخرى. فهذه الأمور أحيانا يأتي يعني يتم الترتيب مع أشخاص آخرين من أجل أن يمرروا هذا الفكر وهذا الطرح على الأشخاص الذين يوجدون في الداخل. أنا لعل من أعظم الأمور التي أؤكد عليها أن الجهل هو سبب تفشي مثل هذه الظاهرة من العربي والإسلامي. أضرب لك مثال.
فضل.
الأخ الذي كان معي وهو كان من المغرب، كان مغربي وكان كان رجل عامي
اللي كان في اللقاء ولا في التصوير؟
لا كان معنا في، هو الذي قادنا إلى الطريق 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 وعر جدا لأن توقعنا نحن قالوا تصلون بعد ساعة وصلنا بعد ساعة قالوا بعد ساعة وصلنا بعد ساعة قالوا بعد ساعة، فمسافة طويلة جدا يعني حتى كنا في الأعلى وننظر إلى السحاب أسفل منا. ومع هذا قد يعني لم يكن هناك ترتيب، لكن سبحان الله قدر الله عز وجل أن نذهب فذهبنا. طيب. فكنت أسأله أقول له أنت تصلي؟ قلت من باب استغل الطريق نعلمه وندعوه. فقلت أنت تصلي؟ قال لي والله أصلي في رمضان. قلت طيب اقرأ لي سورة الفاتحة. فقال شوف أجيك من الأخير أنا صراحة ما أصلي. طيب ما تعرف سورة الفاتحة؟ قال إلا اللي فيها الحمد لله رب العالمين. طيب اقرأ. قال والله ماني بحافظها. يعني الذي لا يحفظ سورة الفاتحة وهي الركن الأعظم من أركان الصلاة فكيف تتوقع أن تكون خلفيته الأخرى في أحكام الدين؟
على هؤلاء تسهل الأوهام الشيء.
فالجهل بأحكام الشريعة، الجهل بأحكام الشريعة جعلنا يعني نصل إلى هذا الأمر.
طيب.
الأمر الثاني، انظر يا أخي الكريم كيف قدمنا ديننا للآخرين.
أيوة.
يعني هذا
شيء مسايح لكم.
هذا الآن هو متجه على أنه مكان سياحي. قلت له لماذا لم تدخل؟ هل قبل أن نصل نحن المغارة وجدت في الطريق؟ فقال لي نعم هذا مكان مقدس يقدسه
قابلت معه.
هذا الشخص الذي خرج
قبل
أظن من البرغواي. فقال نحن هذا مكان مقدس للمسلمين ونحن نحترمه ونعظمه وهنا نبي اسمه شمهروش. فقلت هل دخلت؟ قال لا ممنوع دخول غير المسلمين. فأشار إلى اللوحة التي رأيناها. ثم كان يتحدث عن أن الناس يأتون هنا يذبحون الماعز ويغتسلون بذاك المال المبارك من أجل أن يكونوا أصحاء ونحو ذلك، كلها من أجل تشويه هذا الأمر أو أقول تشويق الناس إلى هذا الأمر الذي لا حقيقة له أصلا. سيأتي معنا بعد قليل أن شخص كنت أسأل يعني مكتوب خاص بالمسلمين، قال نعم لأن هنا المنطقة كلها مباركة فجعلوا البركة في شيء لم يجعله الله ولا رسوله.
طيب خلينا نخرج إلى هذه نتابع مرة أخرى. مشاهدي الكرام نتابع هذا التقرير ثم نعود إليكم، تابعونا بعد هذا التقرير.
نحن الآن في طريقنا إلى المغارة ويبدو أننا بحاجة إلى أحد أهالي المنطقة ليقوم بشرح بعض الأشياء التي تحدث هنا. نسمع عن أشياء كثيرة، نسمع عن غرف تقدم فيها القرابين والضحايا ونحو ذلك والنذور. إن شاء الله يعني نلتقي بأحدهم الآن ليقوم بشرح بعض الأمور التي تحدث هنا.
لأنها أماكن مقدسة وفيها هنا يوجد محكمة كبيرة للجن ويقصدون الناس المرض بهذه الأمراض يعني بعض الناس يكونون مصابون بأمراض السحر أو مصابون بأذى الجن يأتون إلى هنا ليعالجوا هنا.
أنت ذكرت أن المدينة المكان هنا كله مقدس ومبارك، هل حدود معينة أم كل المكان هو بهذه الصفة؟
هو الحدود، يعني حدود حدود كما في الكلمة من معنى، يعني حدود الوادي إلى هنا. هنا تنزل سبعة ملوك من ملوك الجن المؤمنين مسلمين يعبدون الله وهذه السبعة الملوك كل يوم ملك، مثلا اليوم يوم الأحد خاص للملك المذهب،
اسمه المذهب،
المذهب أيوة.
طيب
أبيض، الثلاثاء لمرة، والخميس لشمهروس، والجمعة للأبيض أبو النور، والسبت لميمون.
الناس الذين يأتون للعلاج وطلب الشفاء يأتون بنذور معهم وهدايا،
أيوة.
اشرح لنا هذه النذور والهدايا.
هذه النذور أنا أشرح لك من الأول، يعني النذور فيها أنواع. هناك بعض الأشخاص يكون به مرض ويظن مثلا أنه به سحر أو أنه به جن رغم أنه لا شيء فيه،
مريض نفسي
يعني أمراض وهمية، يفكر يقول ربما أنا في الجن أو ربما أنا مصاب بسحر يلزمني كذا وكذا وكذا أن أذهب وأذبح مثلا شاة أو ديك أو كذا، أو يعني نوع من النذور
نذور،
ويتمنى أن يشفى ويأتي بهذا القصد وهذه النية.
المفروض على الدولة أن تتجنب مثل هذه التجاوزات التي تمس بشخص الإنسان وبذات الإنسان وبقيم الإنسان كما تمس بوحدانية الله سبحانه عز وجل. الدولة عليها مسؤولية إيقاف هذه التفاهات وهذه الانزلاقات وهذه المخاطر التي يعني عانى منها الشعب المغربي وسيعاني منها في حالة لم تتدخل الدولة بالشكل المطلوب، بالشكل القانوني، بالشكل الديني، على أساس تقوم بتنزيل النصوص القرآنية الصحيحة، على أساس تنزيل الفكر الإسلامي بكل ما له من ثقل علمي وديني ورباني للإطاحة بهذه المنظومة الخبيثة، بهذه المنظومة التي يعني عش رهيب في أذهان ونفسيات المواطنين بشكل عام.
نحن لا نريدك أن تأخذنا في جولة إلى المغارة لتشرح لنا بعض الأمور التي فيها. نحن الآن في مدخل مغارة سيدي شمهروش، تشرح لنا في البداية، هنا نرى مجموعة من الشموع، هل هناك طقوس معينة في الشموع؟
أيوة، هناك طقوس خاصة بهذه المسائل. يعني لما يأتون الزوار إلى هذا المكان يشعلون الشموع، يعني علشان تنير حياتهم كذلك، يعني طقس، هذا طقس معين،
يعني يضعها حتى حياته تنير.
أيوة، كما نقول باللغة الدارجة المغربية النور بالنور، يعني الضوء بالضوء.
طيب،
احنا نضوي وانتم ضوونا.
هذه المغارة، هذه مغارة سيدي شمهروش.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن واصلنا هذه الرحلة وهذه الزيارة لهذه المغارة، الشيخ راشد سأبدأ معك من بداية التقرير وأنت خلال التسلسل الزمني لك. في بداية التقرير كنت تتنقل بين مجموعة من الغرف، وفهمت من خلال النقاش معك خلال متابعة التقرير أن هذه الغرف لها قصة بالنسبة لهذه المغارة.
هو إذا كان في تسلسل هناك أمر قبل الغرف.
جيد.
الناس أحيانا حينما تزين لهم مثل هذه الأمور وترتب لهم هذه القضايا يظنون بالفعل في المستقبل أن بالفعل أن هذه حقيقة. الوهم الذي نسجت خيوطه ورسم وكتب في النهاية يعتقد أنه حقيقة.
طيب،
كنا ونحن نصعد إلى الجبال مسافة بعيدة وتعب ومشقة، فكان بعض الناس وهم يعني قد
راجعين
فيقولون لي يا أخي الأفضل أن تمشي حتى تكسب أجر أكثر من كونك تركب. فأني انظر الآن أصبحت الخطوات التي يخطوها الإنسان بالنسبة لهم مقدسة لأن هذا المكان مقدس.
طيب بالنسبة للغرف
هذا الكريم هي التي يزيدون فيها مرض الإنسان. الإنسان أحيانا تأتيه أعراض دنيوية، مصائب، أحزان. المشكلة أن الإنسان إذا لم يتوفق في دراسة قال بسبب عين، إذا لم يتوفق في زواج قال بسبب سحر، ويبدأ الإنسان يجعل كل يرمي كل فشله وأخطاءه على العين
والحسد. تنقد المبالغات وليس الأصل.
نعم، هو لا شك أن العين والسحر حق حقيقة وهي مؤثرة بعد قدرة الله سبحانه، لكن أن تكون هذه هي كل حياتنا. الإنسان ما عاد يستطيع يتحرك ولا يقول ولا يفعل، وأي أمر يصيبه يكون هذا الأمر. لا، يعني أنا أؤكد أن قد يكون بسبب الحسد والعين والسحر، لكن أيضا يجب ألا نبالغ. الناس يا أخي كريم كل ما إنسان شعر بشيء قال أنا مسحور، أنا معيون، أنا محسود ونحو هذا. الناس الذين بهذه الطريقة ليس بهم شيء، مثلا أمراض نفسية، حياة، ضغوط مجتمع، ضغوط أسرية، نعم، ضغوط عمل، يذهبون إلى هذا المكان،
نعم،
فيدخلون في هذه المغارة. هو يذهب بخوف ويذهب بقلق، فيدخل المغارة فيزداد خوفا، فيقولون له إذا أردت العلاج يجب أن تنام في هذا المكان،
في الغرف،
في الغرف.
طيب
يدخلونه في هذه الغرف، البعض يبقى يوم، البعض يبقى أيام
على حسب المرض،
البعض قد يبقى 40 يوما، قد ما يسمى بالحجب، النوافذ ويغلقون الأبواب ولا يرى النور أبدا إلا بعد أن تنتهي هذه الفترة.
بإيجار ولا مجاني؟
لا طبعا، لا بد أن، ليس هناك شيء مجاني،
ما في شيء مجاني،
لا بد أن تدفع.
طيب
أنت الآن شخص مريض ويعاني من هذه الحالة ومن كآبة ونحو
تتعلق بأي سبب
وأدخلته في هذه الغرفة، كيف تتوقع أن يخرج بعد 40 يوم؟ يتخرج بزيادة مرض وهم وقلق ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يبدأ يعني الحرب النفسية، يفتح له جانب ويضيق عليه في جانب، فيظن هذا الفتح اللي انفتح له في جانب الخير والنور، فكل ما أحس بألم عاد مرة أخرى إلى هذه المغارة وإلى هذا المكان.
طيب.
وما يسمى بالحجبة والاحتجاب عن النور هذه المدة 40 يوم مشهور في أكثر الدول العربية، يعني هنا العلاج بهذه الطريقة
ليس خاص بهذه المغارة،
ولا أشك أن هذا يعني العلاج لا طيب. أساس له من الصحة، بل هو علاج شيطاني والعياذ بالله.
شيخ، أنا قبل أن أخرج للتقرير خليني أفرق بالتقرير الماضي بين عملك كإعلامي وبين عملك كداعية. أنت من خلال أسئلتك كنت تحاول أن تستخرج بعض المعلومات ويظهر في الصورة العامة كأنك مقر، لكن من خلال عملك أنت كنت مثلا تبني على أنك ستعلق على هذه الأحداث، ستبين ضلال، لكن عملك الدعوي في نفس المكان هل حاولت أن تحدث هذا الشخص، أن تدعوه، أن تبين ضلالته في هذا الموضوع؟
طبعا لم يكن في أماكن دون أماكن، هذا المكان لم يكن بالإمكان أن نبين هذا الأمر.
حتى الشخص اللي كان يتكلم،
حتى الشخص، يعني نحن بعيدين عن المقر الإقامة وكذا تقريبا 5 ساعات.
طيب،
فليس هناك مجال أن نتحدث في هذا الأمر في تلك اللحظة. أنا كان كل الذي أريده في ذلك، ثم رتبنا أن استقنا مع بعض الزملاء وتم إيصال بعض المنشورات والكتب إلى هذا المكان.
تنبيه الدعاء الموجودين هنا.
تنبيه الدعاء، يعني الشيخ محمد سدرة اتصلت به وأخبرته بالأمر ووعد إن شاء الله يعني.
طيب.
لكن أنا أريد أن أقول شيء، الناس حينما تعرض لهم الصور فقط قد يقولون هذه مبالغة، لكن يجب أن يعرف الناس حقيقة هؤلاء.
صحيح.
أنت كنت تتحدث عن يجب أن يعرى هؤلاء ويعرى الفكر الذي يحملونه. نحن نريد أن نقول للناس نحن لا نبالغ، وهذه الطقوس تمارس بناء على أناس ينظمون لها ويقاعدون ويضعون الأسس لها، وهم يتحدثون بألسنتهم وبأنفسهم،
ويؤكد على أهمية التوحيد وتجديد الدعوة سواء إعلامية أو تأليف أو غيره،
وهذا واجب الجميع طبعا.
طيب،
ولعل هذا يعني لعل من الأهداف أيضا أن نقولها الآن. الآن القنوات الفضائية تنتشر في كل منزل.
صحيح.
وفي كل بيت وفي كل مكان، ليس هدفنا فقط أن نستمتع بالصور.
صحيح.
أو نستمتع بالمكان أو نقول والله رحلة يعني قمنا بها ونريد أن نظهرها إعلاميا، لا والله، هو الله العظيم أعظم هدف نريد أن نقدمه للناس، نقول حافظوا على دينكم وتوحيدكم وحذروا الناس من الشرك واسعوا إلى نشر التوحيد.
جزاك الله خير، استأذنك في هذا التقرير. مشاهدي الكرام، نواصل هذه الرحلة إلى هذه المغارة ثم نعود إليكم.
هذه مغارة سيدي شمهروش. طبعا المغارة نرى هنا تحوي على أشكال وأنواع من اللوحات المعلقة، مثلا هنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللوحات كلها تعبر عن أدعية وصلوات على النبي
اللهم صل وسلم
واستغفارات. هذا المكان يعني لما يأتي المريض ويكون مثلا ملبوس بالجن بمجرد دخوله إلى هذا المكان يسرع
لوحده
تماما ويتكلم الجني أو الجني على لسانه.
طيب نحن نرى في المغارة في الأسفل في شيء معين هنا نرى أنها مطلية
هنا هذا المكان يعني عبارة هو مثل قبر لكنه مش قبر، هو عبارة عن مكان يأتي الإنسان المريض ويصرع هنا في هذا المكان
ينزل أسفل.
أيوة ينزل أسفل.
لكن ما هو هذا؟ هو على شكل قبر هذا.
أيوة هو مجرد علامة يعني كمكان يعني المكان المقدس الأساسي الحقيقي يعني
أقدس بقعة في هذا المكان.
أيوة
هو مكان هذا القبر
تماما.
ما الذي يعني تحت الغطاء الأخضر هذا؟
مجرد تراب.
تراب.
أيوة
حقيقة لا يوجد أي قبر.
أيوة
هذا ما هو الصندوق؟ صندوق مال.
أيوة
تجمع فيه النذور.
أيوة هذاك صندوق تجمع فيه النذور. يعني الناس المرضى لما يأتون إلى هنا يظنون مثلا أن شمهروش هنا في هذا المكان، لكن شمهروش هو في المكان كله في المنطقة كلها.
وشمهروش لديه القدرة على أن يعالج الناس وأن يشفيهم
طبيعة الحال بإذن من الله. هذا هو يعني لا حركة ولا سكون إلا بإذن الله.
أنتم ترون كل الذين أتوا إلى هنا تعالجوا
طبيعة الحال
من جميع كثير الأمراض.
كثير كثير
يعني لو
كثير من الأمراض المستعصية التي استعصت على أكبر أطباء العالم لما أتوا إلى هنا شوفوا
فتاة في حاجة إلى الزواج، شاب يحلم بالعمل، رجل ليس له خلفة يريد يمن الله عليه بمولود ذكرا أو أنثى. هذه حاجات نفسية من صميم الحميمية التي تشعر الإنسان بنقص من الناحية النفسية وتجعله إن لم يكن له إيمان قوي وعقيدة صحيحة فإنه من الممكن أن يلجأ إلى هؤلاء المشعوذين، إلى هؤلاء العرافين الذين يزينون له الضلال ويحسنون له طريق الباطل. وهو الحال أن مثل هؤلاء لا يهمهم بالمقام الأول إلا الابتزاز المادي لهذه العينة من الناس الذين يعيشون هذه الأوضاع النفسية المزرية والذين يكونون في أمس الحاجة إلى أن يشبعوا نفسهم بموطن النقص الذي يحسونه.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بكل ألم، أرحب بكم بعد أن شاهدتم هذه الصور والمآسي. أسئلة حائرة وأسئلة كبيرة، من لهؤلاء الضعاف؟ من لهؤلاء النساء؟ لماذا استغلت حاجة الناس سواء حاجة المرأة إلى الزواج، حاجة الرجل أو المرأة إلى الوظيفة، حاجتهم إلى المال، حاجتهم إلى الرزق، لماذا أصبحت هذه الحاجات تستغل بصور شركية واضحة؟ شيخ راشد يعني أتكلم عن نفسي وأتوقع المشاهد الكريم أن هذا التقرير كان مؤثر جدا تدور في المكان وكانت تلطم بنفسها من أكثر جهة. كلام الشخص الذي كان معك يتكلم عن قدسية المكان يعني كلام خرافة واضحة. كيف سوقت مثل هذه الخرافات؟ لماذا استغل هؤلاء؟
البحث عن حل. أن إذا لم توجد للناس مراكز تبحث عن حلول لمشاكلهم فسيأتي أمثال هؤلاء ويعلنون أنهم هم القادرون على الحلول لهؤلاء الناس. كذب خرافة وتضليل للناس وبعد تماما على الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. خرافة بعينها اجتمعت كلها في هذا المكان الذي يدعى أنه أقدس مكان. ورأيت قبل قليل كان يعترف أن هذا ليس قبر وإنما تراب وإنما هو تمثال للناس نقول أنها أقدس مكان في هذا المغارة هو هذا المكان. ثم بعد ذلك تحفظ في كلامه وقال ترى شمهروش يحل في كل مكان
وهذه مصيبة أخرى الحل.
هذه أشياء بالنسبة لشمهروش يعني لكن أنا الذي أقصد أين أين المصلحين؟ أين الدعاء؟ هل يعقل ونحن في زمن الفضائيات وفي زمن التقنية أن أناس لم يصلهم بعد الدعوة الحقيقية ودعوة التوحيد التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أن العلماء يشغلون أنفسهم بقضايا قد تكون هامشية وجانبية ويتركون دعوة الناس إلى تصحيح هذه المفاهيم وتصحيح العقيدة وتصحيح التوحيد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نتألم لأمثال الناس الذين أصبحوا ضحية لهذا الأمر. أنت قبل قليل كنت تتحدث عن قضايا نقول حتى العلاج، يعني أصبح الآن المستشفيات وما يبذل فيها والتقنية الطبية التي وصلت يعني إلى أرفع صورها أصبح لا حاجة لها، بدراهم معدودة تستطيع أن تذهب إلى طبيب نفسي وتذهب إلى أيضا لا تحتاج إلى راحية، تذهب إلى هذا القبر وإلى هذا الولي وإلى ذاك الرجل الصالح.
طبعا هم يزعمون هذا
ويزعمون هذا، ولا في الحقيقة لا يوجد شيء من
طيب
هذا.
السؤال الذي يطرح نفسه شيخ، ولعل المشاهد لاحظ في التقرير الماضي، لماذا هذا الصندوق موجود عند كل ضريح، موجود في كل مكان في وهم؟ هل تفهم للناس أن هذا هو المقصود؟
كيف يستمر الوهم إذا لم يوجد هذا الصندوق
وهو
وهناك أشياء تدل على أن أحيانا بعض القبور والأضرحة الأموال التي تبذل لها عشرات الملايين، عشرات الملايين،
وعرضنا في بداية الحلقة.
ولكن أنا أقول كل هذا لا شيء أمام أن الإنسان يضيع أعظم ما يملك وأعز ما عنده وهو توحيد الله عز وجل.
صحيح. الأستاذ مصطفى البحر الشيخ أثناء حديثه وتعليق أشار إلى مسألة مهمة وقال خاطب الحكومة خاطب الدول يجب أن تضرب بيد من حديد بالنسبة لهؤلاء.
للأسف أن الآن هناك مناهج وتوجه ذاهب، الجميع يسوق لهذا الفكر ويسوق لفكر القبور والأضرحة والأولياء، وأنا أقول أن من أعظم الأمور على ولاة أمور المسلمين أن يلتزموا بها وأن يحافظوا على دين الناس وأن يحافظوا على عقيدتهم وأن يجعلوا أهل العلم يبينون الحق للناس حتى لا يقع الناس ضحية لأمثال هؤلاء.
طيب استأذنك شيخنا في هذا التقرير. مشاهدي الكرام، نواصل متابعة هذه الرحلة في التقرير الأخير في هذه الحلقة ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
معنا يعني أحد القائمين والشرفاء في هذه المغارة ويقول إنه المسؤول عن صرع الجن.
هذا المكان محكمة تسمى محكمة الجن، يسمى الملك شمهروش، ملك يحكم على الجن والجن الذي تلبسوا بالإنس. بماذا نعرف هذا الإنسان بالمس أو الجن؟ بماذا؟ لما نكون جالسين هنا تدخل امرأة أو رجل أو إنسان يدخل إلى هنا، بعد دقائق يسقط إلى الأرض يتخبط، انظر إليه نظرة واحدة،
أنت نظرتك فيها بركة،
انظره بنظرة ربانية،
نظرة ربانية،
أقرأ إليه شيئا من القرآن.
المؤمن الصادق عليه ألا يرجع إلا إلى الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وعليه أيضا أن يستخدم الأمور المشروعة في قضاء حوائجه أو في الاستشفاء من الأمراض أو أن يعرض نفسه على طبيب إن كان قد أصيب بمرض عضوي. لكن الذي يذهب إلى الساحر ثم يصدق هذا الساحر فقد خرج عن رقة الإسلام وعن منهج التعاليم الإسلامية الصحيحة، فقد نهينا عن ذلك حتى لا نروج لهذه الأمور المخالفة تماما لمنهج شريعتنا.
هل ممكن أنك أنت إذا قرأت حتى أنت تصرع؟
عندما أبدأ أقرأ عليه أقول له السلام عليكم، إذا حضر الجن حضر الجني يتكلم معي بإذن الله، أقول له ما اسمك وما دينك ولماذا دخلت إلى هذه الجثة، هذا الإنسان لماذا، عن طريق ماذا، عن طريق السحر، عن طريق ماذا، سحاب، عن طريق ماذا. أتكلم معه وأطلبه من الله سبحانه وتعالى أن يخرج من تلك الجثة، يخرج طاعة لله سبحانه وتعالى
وبنظرتك الربانية.
وبنظرة الربانية.
نكشف بالأساس ما مدى دهاء الأشخاص الذين يشتغلون بمثل هذه الطرق للإيقاع بالضحايا واستدراج ذوي الاختلالات النفسية والاجتماعية والروحانية. شيء طبيعي أن يستحضر هؤلاء المشتغلون على هذا النوع من الفرضيات أن يوحوا للمستقطبين بالزمان والمكان. ضروري إحداث شيء ما اسمه جامد المتمثل في المغارة، ومحاولة يعني إبلاغ الطرف المستهدف من هذه الظواهر ملك للجن، والهدف طبعا هو استدراج الضحايا واستدراج الأبرياء للكسب المادي لا أقل ولا أكثر تحت يافطة الروحانيات وما شابه ذلك.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن شاهدنا الجزء الأخير من هذه الرحلة. الشيخ راشد بقي معي دقيقتان، من خلال تعليقك على التقرير الأخير أنا أطلب منك شيخ أن تبين للمشاهد الكريم حكم الأمكنة، لأن قد يذهب متعبدا أو يظن فيها بعض الأشياء، وقد يذهب ليعرف حقيقتها وينقل هذه الأوهام للناس كما فعلت، قد يذهب أيضا للسياحة، يعني بعض من يزور هذه البلدان قد يقول مثلا أريد أن أكتشف، فحكم زيارة هذه الأماكن؟
يعني كان هناك أشياء كثيرة نود أن نتحدث عنها، لكن الوقت لكن الذهاب إلى السحرة والكهنة عبر الاتصال بهم أو عبر إرسال رسائل إلى SMS في بعض القنوات التي تبث بعض البرامج لهم، أو الذهاب إلى أماكنهم أو زيارتهم، كل هذا لا يجوز، لا يجوز حفاظا على دين المسلم وعلى عقيدته. ثم هو إن ذهب، فإن كان ذاهبا وهو مصدق لهؤلاء يسألهم وهو مصدق لهم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل صلى الله عليه وسلم. وإن ذهب لمجرد السؤال بدون تصديق، فكما قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالمسلم في كلا الأحوال على خطر، فلا حال من الأحوال أن يذهب إلى هؤلاء الناس الذين يستغلون دينك ويستغلون مالك ويستغلون حياتك من أجل أن يحققوا أرباحا دنيوية لهم. فالمسلم أعظم وأعز من أن يهان بهذه الطريقة.
شيخنا كيف خرجت من هذين التقسيمين؟
لا، من خلال هذا التقسيم طبعا ذكره مجموعة من أهل العلم، ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو جمع بين الأحاديث والنصوص التي وردت. فقد ورد في صلى الله عليه وسلم أحاديث تبين أن من ذهب إليه فقد كفر بما أنزل على محمد
إذا صدقه،
هذا شرطه أن يكون سؤال مع تصديق وإيمان بهذا الساحر،
ومع عدم التصديق،
ومع عدم التصديق فقط، يعني انظر مجرد السؤال فقط لم تقبل له صلاة 40 يوما. يجب عليك أن تؤدي هذه الصلاة وأن تأتي بها وليس لك فيها أجل.
بعض الناس يقول كيف رح تتصورون؟ طيب
هذا هو الذي أنا حينما كنت تحدث عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تحدث عن هذه الأقسام وذكر قسما وهو الذهاب من أجل فضح هؤلاء وبيان خطائهم وخطرهم كما يفعل رجال هيئة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، فأجاز هذا الأمر يعني
طيب أنا أتقدم لك بجزيل الشكر، جزاك الله خير على هذا الجهد الواضح والكبير، وصلى الله عز وجل أن يجعل في موزين حسناتك.
ولك كذلك شكرا.
الشكر لكم أنتم أيها الأحبة على هذه المتابعة الكريمة في لهذه الحلقة ولما سبقها من حلقات، ولا زال الشوق للقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله، وأنتم على خير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة التي تأتيكم تحت عنوان ضعف الطالب والمطلوب،
مغبط في الشفاعة والتوسل من أمراض الدنيا ونكبات الزمان. بعضهم جاء ليشفى من نزلة برد، وبعضهم جاء ليجلد الشيخ شاه ولي الدين الذي أسس مدرسة فكرية تمكنت في نهاية القرن 19 من إخراج.
وبه أيضا يغفر الله للعبد ويسر أموره ويفرج كرباته، وكل هذا دجل وكذب وهراء.
فقلت يا رب لو سيدنا الحسين ليه معزية عندك تبعت لي 100 جنيه بتاعت الرجل دي عشان دي أمانة. وابص في الأرض فلوس
واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء رب العرش كنت مثلهم فالفضل والإنعام للمنان.